بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية، ما نزال في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سألني شخص قال لي: ليش شيخ إحنا مطلوب منا أن نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم هو رسولنا، لكن ليش أنت تضع حالة معينة على هذا النبي صلى الله عليه وسلم وتفرض على الناس أنه ما يتكلم ولا ينادي باسم المجرد، وتفرض على الناس طاعة المطلقة، وتفرض على الناس احتراما حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، وتقول من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم احترام زوجاته، احترام آل بيته صلى الله عليه وسلم، توقيرهم، إجلالهم، تعظيمهم، تعزيرهم، تقديرهم؟ يعني ليش هذه الهالة؟ هذا حقيقة ما حبيت أن أبين في هذه الحلقة لماذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لعدة أسباب. السبب الأول، الله سبحانه وتعالى فرض علينا الإيمان به والتأدب معه، وهذا ما دام أنه ثبت أنه نبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خير الأنبياء وأفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء كما ذكرنا في الحلقات الماضية، إذن وجب علينا أن نتأدب معه. قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. ذلك الله سبحانه وتعالى فرض علينا أن نتأدب معه، وفرض علينا أن نؤمن به، فنصدق بنبوته وبرسالته، ونصدق بجميع ما قال به وأخبر، وتكون هناك مطابقة ما بين ما نسمع بآذاننا وبقلوبنا. يعني مو بس احنا نصدق بمجرد بآذاننا، يعني احنا هذا نسميه اليقين على اليوم الآخر. يعني الناس صح مؤمنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، والكلام اللي يقوله هو حق، وما أخبر به صدق، لكن هل يتطابق هذا ما تسمع الأذن مع القلب؟ يعني هل عندنا يقين حقيقي على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار ماضية ومن أخبار لاحقة ومن الحشر والحساب والصراط والميزان وغيرها من الأعمال؟ هل عندنا مطابقة؟ هذا الإيمان الكامل. الإيمان الكامل أن يتطابق قلب الإنسان مع لسانه مع أعماله وجوارحه. فهذا أولا، نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرنا أن نؤمن به. ثانيا، نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أوجب علينا التأدب. يعني إحنا نقول في أبسط الأشياء مطلوب منا التأدب، يعني مطلوب من الصغير أن يوقر الكبير، ومطلوب من الكبير أن يعطف على الصغير، مطلوب من الماشي أن يسلم على القاعد، مطلوب من القاعد أن يحترم اللي قاعد على الطريق، أن يحترم الناس اللي مر على الطريق، مطلوب من الفرد أن يقدر الجماعة، مطلوب من الجماعة أن تحترم أو تعطف على الفرد، مطلوب من الحاكم أن يعطف على المحكوم، مطلوب من المحكوم أن يطيع الحاكم. يعني هذا في عملنا الدنيوي أصلاً ما تمشي الحياة إذا ما كان فيها نوع من نسق الاحترام المتبادل. لك أن تتصور لو تعيش في مجتمع ما حد يطيع الثاني، هذا مجتمع فوضى، مش يسمونه مجتمع الغاب. يعني أنت بس تصور لو مو أقول مجتمع، بس فريجكم أو الحي اللي تعيش فيه أنت فيه، بس مجرد الحي اللي تعيش فيه، تصور لو أن هذا الحي يعيش الناس بغير نظام، ويعيش الناس كل واحد اللي بمزاجه يسوي، وكل واحد لا أصلاً أنتم ما عشتوا بالحي هذا، هذا يبي يحط زرع ويبيسكر على الناس الطريق، والثاني يبي يحط سيارته في وسط الطريق، والثالث يبي يشغل الأصوات في بيته العالية إلى أقصى حد يقول أنا بيتي وأنا حر، والرابع يبي يطلع متعري، والخامس مع يعني هذا بس لو افترضنا حي صغير، لو قلنا للإنسان كل إنسان أن يفعل ما يشاء بغير نظام تصير فوضى. فما بالك لو قلنا قرية، ما بالك لو قلنا بلدة، ما بالك لو قلنا دولة، ما بالك لو قلنا كون، ما يمشي، يصير الناس يهضم بعضهم بعض. وهذا المجتمع الفوضوي اللي كان يعيش في الجاهلية، فجاء الإسلام فنظم هذا المجتمع الفوضوي بأحكام، ونظمه بدين وبقوانين شرعية إلهية. لذلك الله سبحانه وتعالى، بما أننا نحن نعيش في عالم الأدب، إن الله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يتأدبوا، أوجب على الناس الأدب، وأعلى درجات الأدب هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن ذكرت أنا في مقدمة الكلام على الأدب أن من الأدب ما هو واجب ومن الأدب ما هو مستحب، فالله تعالى أوجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يتأدب مع هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال الإمام القيم رحمه الله: هذه آية باقية إلى يوم القيامة ولم تنسخ، فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته، لا فرق بينهما عند ذي عقل سليم. يعني لا يجوز للإنسان يتقدم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو حي صلى الله عليه وآله وسلم ولا هو ميت. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم.
والله غفور رحيم. وقال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قال تعالى: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وقال الله تعالى حتى في المناجات والكلام: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يعني آيات كثيرة امتلأ القرآن بها، كلها تدلك على أن الله سبحانه وتعالى أمر على الناس أمر أن يتأدبوا في الحوار وفي الكلام وفي الحديث، وأن لا يتقدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وخلوني أعطيكم مثال يعني حتى على الصحابة، شوف كبار الصحابة مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وطلحة والزبير وأبو عبيدة من المبشرين في الجنة، إذا ورد لهم أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يتقدموا بين يديه صلى الله عليه وسلم. أعطيكم بعض الأمثلة، يعني مثل ما جاء عندما جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأل عن ميراثها، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ليس لك في كتاب الله شيء، ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء. مو بس هذا، يعني شوف أنت تتكلم الآن عن ثاني رجل في الدولة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والأول بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كحاكم خليفة، أنت تتكلم عن حاكم الآن، هو الرجل الأول في الدولة من ناحية العلم، من ناحية السبق في الإسلام، من ناحية المكانة، من ناحية أن الأمة بايعته وارتضت به، ومع هذا شوف تسأل الجدة تقول بميراثي، عطني ميراثي. قال: أنا ما أعرف أن الله كتب لك في القرآن ميراث للجدة، وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. ومو بس هذا، قال: وسأسأل الناس. ثم سأل رضي الله عنه الصحابة، فشهد عنده بعض الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس فقضى لها بذلك رضي الله عنه وأرضاه. شوف توقف الصحابة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما يتقدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا علموا أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حكم يحترم هذا الحكم حيا وميتا. طبق خلاص، هذه أوامر الله، هذا معنى الإسلام. معنى الإسلام استسلام، معنى الإسلام الانقياد، معنى الإسلام تسليم الأمر لله. إحنا مو نقول تلغي عقلك، ما نقول هو حذف للعقل، لا، معنى ذلك أن ينقاد الإنسان لأمر الله سبحانه وتعالى. خذ مثال ثاني، لما أشكل على عمر رضي الله عنه إسقاط المرأة جنينا ميتا بسبب تعدي أحد عليها، امرأة تعدى واحد عليها فأسقطت جنينا ميتا، فسأل الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك، فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بغر عبد أو أمة، يعني قضى صلى الله عليه وسلم على من تسبب بإسقاط هذا المولود الجنين ميتا، قضى عليه بأن يدفع عبدا أو أمة، فقضى بذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه بالحكم الذي شهد به الصحابة أنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أشكل مثلا على عثمان رضي الله عنه حكم احتداد المرأة في بيتها بعد وفاة زوجها، أخبرته طريفة بنت مالك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بعد وفاة زوجها أن تمكث في بيته حتى يبلغ الكتاب أجله، فقضى عثمان رضي الله عنه بذلك. علي رضي الله عنه وأرضاه بلغه أن عثمان نهى عن متعة الحج، نهى أن يحج الناس تمتع. طبعا أركان الحج، وأنا بالمناسبة الحج قريب، أنساكه ثلاثة، يعني الحج إما أن يكون حج إفراد وهو حج بغير عمرة، وإما أن يكون حج قران وهو يحج ويظل لابس إحرامه، يعتمر ويحج وهو لابس الإحرام فيكون قد أدخل العمرة بالحج، فهذا يسمى قران، طبعا له أحكام الخاصة به. وإما أن يكون تمتع، يعني يعتمر ثم يحل من إحرامه ثم يهل بالحج في يوم 8 أو يوم 9 فيكون قد اعتمر وحج، فهذا تمتع من العمرة إلى الحج، يعني قضى تمتع اعتمر ثم حل ثم بعد ذلك أحرم بالحج. النبي صلى الله عليه وسلم حج صلى الله عليه وسلم، وحج معه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. عثمان رضي الله عنه وأرضاه نهاهم عن أن يتمتعوا، نهى الناس عن أن يتمتعوا، يعني يعتمروا ثم بعد ذلك يهلوا بالحج والعمرة جميعا، وقال: لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن ذلك عثمان رضي الله عنه، نهى عن متعة الحج. فقام علي رضي الله عنه بنفسه أراد أن يعلم عثمان ويعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن ذلك، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أهل قارنا أدخل العمرة بالحج وظل على إحرامه صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من حجه، بعدين قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، يعني لحليت من القران وجعلتها عمرة ثم بعد ذلك أحرمت بالحج. فكان عثمان ينهى الناس عن المتعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حج تمتعا وإنما حج قرانا. علي رضي الله عنه قال: هذا يا عثمان هذا مو صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم نعم حج قرانا لكنه لم ينهى عن المتعة صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبل من أمره ما استدبر لجعلها عمرة، يعني لأحل صلى الله عليه وسلم من قرانه ولجعل عمرة ثم جعلها صلى الله عليه وسلم بالحج. فلما بلغ علي رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه نهى عن متعة الحج أهل علي رضي الله عنه بالحج والعمرة جميعا وقال لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس، يعني أهل بالعمرة ثم انتهى منها بعد ذلك ثم أهل بالحج. هذا يعني بعض الأمثلة، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كان لا يتقدم بين يدي الله ورسوله، حتى قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، قول قائل أقول لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون يقول أبو بكر وعمر، فلذلك كانوا يرون أنه لا يتقدم أحد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك لماذا نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله أمرنا بالتأدب معه، التأدب في الخطاب، التأدب في الكلام، التأدب في المنادات، آيات كثيرة امتلأت في القرآن الكريم كلها تدل على التأدب، ومنها قول الله عز وجل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال أهل العلم إن الله فرض علينا تعزير رسوله وتوقيره وتعزيره، أي نصرته ومنعه، يعني منعه من أهل الباطل أن يصلوا إليه، وتوقيره إجلاله وتعظيمه، وذلك يوجب صون عرضه بكل طريق، بل ذلك أول درجات التعزير والتوقير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله والتوقير هو الاحترام والإجلال والإعظام، ولذلك من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقر ويحترم حيا وميتا، كما قال القاضي عياض رحمه الله قال واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته. قال أبو إبراهيم التجيبي واجب على كل مؤمن متى ذكره أو ذكر عنده صلى الله عليه وسلم أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن في حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتأدب بما أدبنا الله به. فلذلك وجب علينا التأدب لهذا السبب، لأن الله أمرنا بالتأدب بين يدي رسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الله فرض على المؤمنين أصلا أن يطيعوه صلى الله عليه وسلم، وبين أنهم إن أطاعوه فقد اهتدوا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وقال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، والله تعالى يختبر حب الناس فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم، بل حكم أنه لا يكتمل إيمانهم حتى يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويطيعوه، مو بس يطيعوه، يطيعوه ولا يكون في نفوسهم شيء من الحرج من أحكامه ومن قضائه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وهكذا أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن طاعة المؤمنين لرسوله صلى الله عليه وسلم فرض على الناس، وليس استحبابا وليس يعني نافلة، وإنما مفروض على المؤمنين أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك وجب علينا أن نتأدب مع اللي علينا طاعته، علينا أن نتأدب معه صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، لماذا نتأدب معه صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله جعله قدوة وجعله إماما وجعله حكما عدلا بين الناس، فحكمه الله تعالى، حكم النبي صلى الله عليه وسلم في دمائنا وفي أموالنا، وجعله حاكما ناقلا عن الله سبحانه وتعالى في الأحكام. قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وجعله الله تعالى قدوة فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم مما فرضته الشرائع، والتأدب مع الحاكم مما فرضته الشرائع وقرته العقول ويحكم به حتى منطق الإنسان، فلذلك احنا نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله فرض علينا ذلك. خامسا، الله فرض علينا محبته صلى الله عليه وسلم. شلون تحب، شلون تتأدب مع إنسان ما تحبه أصلا، وشلون تحب إنسان ولا تكون مؤدبا معه؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه بالمناسبة الثلاث أشياء اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال والده وولده والناس أجمعين. يقول العلماء المحبة ثلاثة أقسام: محبة مشاكلة، ومحبة توقير، ومحبة عطف. هذه المحبة ثلاثة أقسام. محبة العطف محبة الكبير للصغير، محبتك أنت لعيالك هذه يسمونها محبة عطف ورحمة، محبتك للفقراء، محبتك للأيتام، محبتك للدابة المسكينة لما تشوف لك قطة يعني حالتها حالة، ولا هذه يسمونها ولا تشوف لك مثلا طير مكسور، ولا هذه يسمونها محبة عطف، تحب أنك تعطف، هذه يسمونها محبة عطف. محبة الكبير للصغير عبر عنها صلى الله عليه وسلم بقوله: حتى أكون أحب إليه من ولده. ولده يعني لازم تحب النبي أكثر عطفا، أكثر مما أي شيء تعطف عليه، هذا يسمونه محبة العطف. هذه واحد. الثانية محبة الإجلال والتقدير، أي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والده. محبة الإجلال والتقدير كل شيء أكبر منك تحبه وتجله وتقدره. محبة الطالب لمعلمه هذه محبة إجلال وتقدير، محبتك للشيخ الكبير، محبتك للعالم، محبتك للمسؤول، محبتك هذه يسمونها محبة إجلال وتقدير، تحبه تجله تقدره. محبتك لأبوك لأمك لخالك لعمك لجدك، كل من هو أكبر منك سنا منزلة مكانة قدرا يسمونها محبة إجلال وتعظيم. هذه الثانية. الثالثة محبة مشاكلة. محبة مشاكلة الناس اللي مثلك، الناس اللي مثلك تحبهم، تحبه لأنه والله زميلك في الدراسة، تحبه لأنه والله أنت هو ابن بلدي وأنا نفس الشيء، تحبه لأنه مثلا إذا طلعت الحين برا سافرت إلى بلد خارج البلاد العربية أو مثلا في أوروبا، إذا لقيت لك واحد عربي تحبه أنت ما تعرفه، هاي يسمونه محبة مشاكلة، لأن أنت عربي وأنا عربي، الأخ عربي قال لك الأخ خليجي قال لك أنا خليجي، يا أهلا تشرفنا، منين قال لك أنا والله من البحرين، يا أهلا فرس سعيد أخوي أنت وين ساكن، يصير نوع من التعاطف بينك وبينه، يسمون هذه محبة مشاكلة. مشاكلة يعني على شكلك وعلى مثلك، إما يكون على شكلك في صنعتك، ولا على شكلك في هيئتك، ولا على شكلك في جنسيتك، ولا على شكلك في سكنك. يعني مثلا انت ساكن في عماره، واحد معك في العماره، دخلت انت من الممر دخل معك، صعدت بالاسانسير الاخ ساكن هنا قال لي قلت تشرفنا يا اخي فرصه سعيده، هذه محبه مشاكله، صار بينك وبينه عطف. ليش؟ لانه ساكن معك بس، لا اكثر ولا اقل، لا اكبر منك ولا اصغر منك، يسمونها محبه مشاكله. النبي صلى الله عليه وسلم بين انه لا يكتمل ايمانك حتى تحبه صلى الله عليه وسلم اكثر من محبه العطف على اي شيء تعطف عليه، وأكثر من محبة التقدير والإجلال على أي شيء تجله، وأكثر من محبة المشاكلة على أي شيء يشابهك وتحبه. فقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده محبة تعظيم وتقدير، وولده محبة عطف ورحمة، والناس أجمعين محبة مشاكلة. إلى غد نكمل إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.